إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا كذلك في فصل النذر والغفارة، النذر والغفارة. والنذر طبعا كما تقدم تعريفه هو أن يوجب العبد على نفسه ما لم يجب بأصل الشرع، أن يوجب العبد على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشريعة. نعم، كأنه تعهد والتزام يلتزمه. نعم، وهو عبادة، وما دام عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك، فصرفه لغير الله شرك كأي عبادة من العبادات. والمؤلف رحمه الله كذلك، وهو طبعا كتابه هذا فيه التزم رحمه الله ذكر مظاهر الشرك، مظاهر الشرك أي مظاهر الشرك في المجتمع الإسلامي الذي يدين بالإسلام، إلا أنه لأجل ما فشى في المسلمين من الجهل الشرك أيضا تفشى فيهم في صور عديدة، من بينها النذر. النذر، ولذلك تراه بوب رحمه الله نذر العوام، نذر العوام. توقفنا عند قوله: ما جاء في النذر للأوثان وعلى أعياد الجاهلية. وهذا الفصل على كل حال في الأصل ربما لا تجدونه من عنده الكتاب الأصلي، لا يوجد هذا الفصل هكذا بهذا العنوان، لا يوجد. ما جاء في النذر للأوثان في أعياد الجاهلية. أه؟ في المزارات. يمكن، لكنه في الأصل أي كتاب الأصلي رسالة الشرك لا يجهر الفصل. نعم، قال عن ميمونة، حتى هذا الحديث وهذا الاستدلال لا يوجد. عن ميمونة بنت كردم عن أبيها رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر 3 من إبلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان على جمع من أجماع الجاهلية، أو على عيد من أعياد الجاهلية، أو على وثن، أو على وثن فلا، فلا. هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم له: وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك، فاقض نذرك. وحديث كل حال بمعناه رأيناه في هذا الكتاب، حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبل ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها أعياد من أعيادهم؟ فقال: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم، هذا الحديث رواه أحمد، أخرجه أبو داود من طريقه بنحوه، وأخرجه أبو داود أيضا عن ثابت بن الضحاك بنحوه. ثم قال رحمه الله: معنى الغفارة، الغفارة بكسر الغين يقال الغفارة هكذا، وهو الظاهر أنه يعني اصطلاح أو كلمة عرفية بل ليست عامة ومنتشرة. لذلك ترى المؤلف رحمه الله لم يستطع على طريقته أن يؤصل لها في بالبحث عنها في الكتب التي عنيت بذكر الألفاظ التي إذا بحثت عنها ربما في القاموس ثم حيث مثلا سوف تجد الغفارة لكنها بمعنى آخر. الغفارة بمعنى آخر أي ما يضعه الشخص على رأسه من اللباس الذي يتقي به في الحرب، ما يكون يعني في اتجاه رأسه كما يفعل الدرع، الدرع ليتقي به السهام والنبال ونحو ذلك في جسمه، فيجعل على رأسه مغفرا أو غفارة. نعم. قال رحمه الله معنى الغفارة، والغفارة بتخفيف الفاء، بتخفيفها معناها بفتحة فقط من غير شديد، لا تقول الغفارة، بتخفيف الفاء ضرب من النذر بمعنى نوع منه، بل أقبح ضروبه، أقبح ضروبه معناها صورته بشعة ويتجلى فيها الشرك بوضوح، هذا هو القبح. وبيانها أنها وظيفة مالية يلتزم امرؤ بأدائها كل سنة لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو تعريفها حسب ما يظهر من حال ملتزمها، وإلا فهذا التعريف ليس تعريف كما هو عهدنا من المؤلف رحمه الله يأخذه من الكتب. نعم. إذن هي عبارة عن وظيفة مالية، وظيفة بمعنى شيء مرتب ترتيبا وملتزم التزاما، يلتزم امرؤ بأدائها، بأدائها كل سنة، يؤديها لمن؟ لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، دائما يلتزمها له ولا يمني نفسه بأن عامل من الأعوام مثلا لا يفعله، وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم، بمعنى إذا مات الشخص الذي التزم في حياته والذي تعهد في حالة موته يرى أبناؤه أنه يلزمهم ما لزم أبيه، فيتواصون على مواصلة هذه الوظيفة. قال وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم لورثة الملتزم له، وبطول المدة وانتشار النسل تصبح الغفارة ضريبة لقبيلة، إذا كانت لشخص واحد ثم لما تفرع أبناؤه وأبناء أبنائه وكذا كلهم يشعرون بأنهم كذلك يفعلون تصبح الغفارة ضريبة، وهذا كذلك مما يزيد في قبحه. إذا لا يلتزمها شخص وحده فقط كما رأينا النذر، يعني شخص يلتزم لوحده ما يحصل له ونحو ذلك، هذه يلتزمها الشخص ثم يلتزمها كذلك أولاده ثم ربما تلتزمها القبيلة بقدر ما تفرعت عقب هذا الرجل، هذا كذلك يزيد في قبحها، لأن كأنه يصير التزام رقعته والملتزمين به يزداد عددهم بحسب ما اتسعت القبيلة. نعم. قال تصبح الغفارة ضريبة لقبيلة موصوفة بميزة دينية على أخرى منعوتة بالخدمة والطاعة لتلك. نعم. إذن يصير تلك التي التزمت عندها ضريبة لتلك القبيلة التي التزم لها بذلك، مع لها أبناء مثلا صاحب الضريح صاحب القبر ربما الولي الصالح كما يعتقد الناس، إذن تصير كأن هذه أو الملتزمة خادمة لتلك الأخرى وتعيش بها مع القبيلة هذه التي هي هم من نسل الملتزم له يعيشون بهذا بهذه الوظيفة. والغفارة مقررة بحكم الالتزام الأول عددا ونوعا من إبل أو بقر أو غنم أو صوف أو سمن أو عسل أو غيرها. إذن يلتزمها من يلتزمها بشيء من هذه الأشياء. هناك من مثلا من التزم كل عام يحضر مثلا بعيرين أو بقرتين أو ثلاثة، أو يلتزم عدد من رؤوس الأغنام، أو يحضر لهم الصوف أو السمن، ومن يقتطع لهم من ماله نصيبا مقدرا، والذي التزمه نعم أبوه من قبل أو جده. قال ثم إن الغفراء، ثم إن الغفراء قد تبقى غفارتهم بينهم على الشياع، وقد يقتسمونها باقتسام من يؤدونها لهم قسمة انتفاع. فالقبيلة المؤدية للغفارة كالأرض الموقوفة، والغفارة كغلتها. نعم، هذا المؤلف رحمه الله يفصل في أحوالهم باعتبار حال هؤلاء الذين التزموا هذا الالتزام. قال ثم إن الغفارة قد تبقى غفارتهم بينهم على الشياع. على الشياع من ليست في ذمة معينة، ولكنهم يعني القدر المشترك بينهم، ما دام كل واحد من القبيلة كأنها فرض كفائي، كأنها فيما بينهم فرض كفائي. وربما كما قال وقد يقتسمونها باقتسام من يؤدونها لهم قسمة انتفاع. إذن قد يقسمونها بينهم، بمعنى كل واحد يأخذ منها بطرف. نعم، إذا كانت هي مثلا خمسة من الإبل، قال كل يعني أسرة ولا كل عائلة تلتزم أن تأتي ببعير مثلا. فالقبيلة المؤدية للغفارة كالأرض الموقوفة، الأرض الموقوفة من الأرض المحبسة التي يوقفها من يوقفها من الناس، فيقول مثلا الأرض وقف، أو يسمون ربما كثيرا في المالكية الحبس، يسمون الناس الحبوس. نعم، كأنها لا ينتفعون بها مالكها أصحابها، ولكن غلتها تذهب في جهة معينة، وهنا تذهب إلى من التزم له. والغفارة كغلتها. قال منشأ الغفارة، منشأ، عندما يقول منشأ المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يقول من أين نشأ الغفارة، ما أصل من ما أصل الأصل الذي كانت عليه. قال ومنشأ الغفارة اعتقاد مؤديها أن لآخذها تصرفا في الكون، والعياذ بالله. إذن هذا كذلك مما يعني قصد المؤلف رحمه الله، أنها قبيحة أو أكثر قبحا، يعني صورة القبح فيها على كل حال متجلية من عدة جهات، سواء أنها التزام يلتزمه يصير كأن القبيلة كلها ملتزمة هذه الوظيفة وتبقى هكذا متوارثة، ثم أيضا أن الذي يؤديها يعتقد أن لآخذها، آخذها معنى الشخص الذي أعطيت له، أن له تصرفا في الكون دفع به عنه مكروها. وهذا اعتقاد شركي حتى في الربوبية. نعم، لأن الذي يعتقد بأن غير الله عز وجل يتصرف، يتصرف معنى يتصرف بمعنى سواء، كما تقدم من هذا الكتاب أيضا، يتصرف بتفويض من الله عز وجل، بتفويض معنى الله عز وجل فوض له التصرف، أو استقلالا، نعم، أو باعتقاد أنه سبب سخره الله عز وجل، كل هذا يجعله شركا. إذن أن لآخذها تصرفا في الكون دفع به عنه مكروها، أو أسدى إليه بها معروفا في نفسه، أو أسدى إليه بها معروفا في نفسه أو في أهله وفي ماله أو في ماله. إذن هذا هو منشأ الغفار، من هنا نشأة الغفار. سبب نشوئها وسبب كونها موجودة، نعم، هو أن معتقدها يعتقد أنه ما دام يلتزمها فإنه يبقى سالما من الأضرار ومن المصائب، ولا يقع له شيء نعم، لأجل أن هذه الغفران التي دفعت عنه. قال وبقدر تمكن هذا الاعتقاد الشركي في صاحبه يتمكن فيه الحرص على أداء الغفران. إذن هذا الاعتقاد ما دام هكذا موجود وراسخ، صاحبه تراه ربما يكون مسافرا أو بعيدا، بل ربما قد يكون في فراش الموت ويوصي أولاده أن لا يقطعوها ويداوم عليها، وأن هذا الذي حصل له ربما من العافية والصحة والأمان إنما كان لأجل أنه التزمها. قال وإن لم يكن ممن يؤدي الأمانات، الأمانات بمعنى الأمانة لله عز وجل التي أمر بحفظها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر الله عز وجل، ربما قد يكون خائن من هذه الجهة لا يلتزم أوامر الله عز وجل، ولكن يلتزم هذه الغفارة التي يعني التزمها مع من التزمها وتقوى فيه، قلنا هذا الاعتقاد. نعم. ويقول بلسان حاله، بلسان حاله أو مقاله، عندكم في بعض النسخ مقامه لتصححوا، أو مقاله ما بنا من نعمة فهي من الشيخ. نعم، يقول أن هذه النعمة التي نتنعم بها وتغمرنا وتحيط بنا إنما سببها هذا الشيخ الذي نحن التزمنا له بهذه الغفار. فهم هكذا يعتقدون ويتواصون بينهم ويذكرونه في مجالسهم ويذكرون بعضهم ببعض، كأنما يقولون لا تتركوها، فهو من الشيخ بسبب حسن قيامنا على عادته، وما أصابنا من مصيبة فبإذن الشيخ، فبإذن الشيخ، هكذا لسان الحال أو ربما لسان المقال. إذن يقولون فيما بينهم وما أصابنا من مصيبة فبإذن الشيخ لتقصيرنا في أمره. إذن لو حدثنا شخص عن هذه الأشياء عن مجتمع جاهلي مشرك قلنا الشيء من محله لا يستبعد، هؤلاء مشركون ماذا نريد منهم، ولكن أن يكون هذا في المجتمع المسلم الذي يدين بالإسلام، والإسلام الذي أساسه ورأسه التوحيد، توحيد الله عز وجل، فهذا هو الذي من أغرب ما يكون. نعم. قال وإن لم نشعر بأصل التقصير، هكذا يقولون، وهكذا قلبوا الآيتين وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، وقوله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قلبوهما بمعنى يعني بدل أن تكون من الله عز وجل صاف لهم من شيخهم النعم والمصائب. حكم الغفارة، إذن لعل حكمها هكذا طريقة المؤلف رحمه الله بعد أن يصفها الوصف الذي يجعل حكمها جليا لعامة الناس، يأتي بعد ذلك الحكم عليها. قال حكم الغفارة، دائما إذا قصد، إذا المؤلف رحمه الله تكلم عن الحكم يقصد بطبع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، والحكم الشرعي إذا ذكرناه نقصد به إذا كان هكذا من هذا النوع من الأفعال، نقول أنه إما التحريم، التحريم الذي يكون صاحبه قد فعل شركا أو فعل بدعة شركية أو فعل ما هو من وسائل الشرك. نعم. قال ولم أرى من تعرض لحكم الغفارة في كتاب، في كتاب، لتأخر نشوئها في عصر الانحطاط، ولكن حكمها لا يخفى على من له إلمام بأصول الدين ووقوف على عقائد المشركين. إذن حكمها لا يخفى، المؤلف رحمه الله طبعا عندما هي ظهرت وفسرت ووضحت وشرحت حكمها طبعا صار ليس خفيا، وهكذا لذلك هذا هو الذي ينبغي أن يكون على الموحد، الموحد يبقى متمسك فقط بالأسماء فيغلط. نعم، يقول له جبنا مثلا يعني لفظ الغفارة، يجيب بعض الناس يقول أين تجد الغفارة في القرآن الكريم، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الشارع أنها حرام ولا أنها شرك؟ أين تجد؟ نعم، طبعا كلمة الغفار لن تجده، الغفار هذا اللفظ لن تجده، ولكن الحكم لا يضلل من أراده تغير الأسماء إذا عرفت الحقائق والمعاني، فالعبرة بها إذن لا بالألفاظ والمباني التي ممكن جدا تتغير ويقع ما يقع لها مثلا، بل وتتحرف. نعم. قال: ثم ما تقدم من المنقول في حكم نذور العامة يتناولها ويدل على حكمها بفحوى الخطاب. ما تقدم من حكم في حكم نذور العامة، نذور العامة معنى ما يفعله عامة المسلمين مع الأولياء والصالحين، ينذر لهم الزيت والشمع والكسوة، وينذر لهم كذلك اللحم، وينذر لهم الطعام، وينذر لهم كذا وكذا وكذا. نعم، حتى يأتي من يأتي مثلا إلى قبر الولي المزعوم ويقول له مثلا: إذا حصل لي كذا، إذا أعطيتني كذا، إذا كذا كذا، هذا شرك. نعم. والله الهادي إلى سنن الصواب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا المؤلف رحمه الله ختم هذا الفصل بهذه الآية التي فيها وعظ وتذكير للعبد المسلم أن يخشى ربه تبارك وتعالى، ويخشى ما أعده الله عز وجل من العقاب والعذاب الأليم للمشركين. وواجب على المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك ليجتنبه ولا يقع في شيء منه، ويحترز منه ويهرب منه حتى يكون موحدا وتقبل منه أعماله في هذه الحياة الدنيا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذن بل قال تبارك وتعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إذن فهذا يوم عصيب عظيم. نعم، كل شخص يقول: نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، لا يتعلق في شخص بشخص. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، ثم ننتقل مباشرة إلى كتاب اليمين. وكما تقدم قلنا أن النذر واليمين هكذا تجدهما كتابين أو كتاب واحد يتناولهما الفقهاء في باب واحد، النذر واليمين، لأجل ما بينهما من تشابه في الأحكام. وكذا كذلك المؤلف رحمه الله صنع. واليمين أيضا سوف نرى أن فيه ما هو من مظاهر الشرك في المسلمين، في المسلمين. نعم، وهو الفصل 23. قال رحمه الله: اليمين. قال: معنى اليمين على عادته، معنى اليمين، اليمين والقسم والحلف. اليمين والقسم والحلف ألفاظ مترادفة في الاستعمال، ألفاظ مترادفة. عندما نقول مترادفة معناها يعني متفقة في المعنى، وإن اختلفت في اللفظ، وهذا موجود في العرب، في العربية، إلا أنه جيد لو أن الإنسان يقول بصدد هذه المسألة أن الترادف التام اللي هو كون اللفظ مع اللفظ الآخر متطابقان في المعنى تماما لا يوجد أي أدنى اختلاف طفيف، فهذا لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. ما معنى أننا نضع لفظا لمعنى معين ثم نضع لفظا آخر لنفس المعنى ثم ربما لفظ آخر لنفس المعنى؟ ما معناه؟ إذن لابد أن يكون هناك فرق طفيف، قد يكون مدركا أو مدركا لبعض خواص أهل العلم ولكن موجود، وهذا هو الذي هو موضوع كتب الفروق. الفروق المراد بهذه الألفاظ التي يقول عنها بادي الرأي أنها مترادفة لكن في حقيقتها لا، بينهما اختلاف. هذا اختلاف ربما قد نحتاجه أحيانا عندما نريد أن ندقق العبارة. نعم، اليمين والقسم والحلف. قال ابن عربي، قال ابن العربي في أحكامه، أقصد أحكامه أحكام القرآن، تفسير له، تفسير له، ويعتمد عليه كثير القرطبي في أحكامه أيضا، أحكام العربي كتاب فذ نافع لا يزال أهل العلم ينصحون به سيما في آيات الأحكام، وربما كذلك هو يعني أحيانا بعض غير آيات الأحكام مما لا يظهر لنا فيها أنها آيات أحكام هو يستخرج من الأحكام. رحمه الله قال رحمه الله: وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا. إذن كأنه أخذ التعريف من أبي بكر بن العربي. قال: وحقيقة اليمين. إذن قبل أن نصل إلى حقة اليمين نريد أن نعرف اليمين. نحن اليمين نستعملها لإحدى اليدين، فنقول هذه يمين، ونقول للأخرى ماذا؟ الشمال. هذا هو المعروف. وهكذا كذلك كانت العرب يقول اليمين لليد اليمنى والشمال لليد اليسرى. لكن ما مناسبة هذا للفعل اللي هو اليمين القسم؟ نعم، بينهما مناسبة. يذكرون أن العرب كانوا إذا حلف أحدهم للآخر ضرب بيمينه على الأخر، على يمين الآخر، ولا يزال الفعل كذلك موجود يوم، كأنه نوع مصادقة. إن يضرب أحدهم يمين الآخر كأنه يعني أنا موافق لك إلى أقصى حد، فتراه كأنه تبلغ به النشوة من التعبير عن هذه الموافقة، فتراه يصفع بيديه اليمنى على يد الآخر تعبيرا عن هذه قلت المصادقة والموافقة. هذا هو مناسبة كلمتين. أما حقيقة اليمين قال: وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع، لأن الحليف قد يكون على الامتناع من شيء معين، والترك أو بالإقدام على فعل، كليهما يكون فيه اليمين والحلف، أن تفعل أو أن تمتنع عن فعل. يكون هذا الربط بمعنى معظم، بمعنى معظم، بمعنى تحلف وتذكر في حلفك في عقدك هذا معظما، سواء كان معظما حقيقة بمعنى هو عظيم في نفسه، أو معظما باعتقاد من عظمه، اعتقاد فقط، وإلا هو في حق الأمر ليس معظم. بعض الناس يحلف مثلا بأولياء الصالحين ويحلف بكذا ويحلف بكذا، هي أشياء غير هؤلاء غير معظمين. نعم، فهذا هو يعني كما قال حقيقة اليمين. وربما بعض الفقهاء نعم كذلك يقول هو تأكيد الأمر بذكر معظم، هكذا تأكيد الأمر بذكر معظم. وأما القسم في القرآن الكريم مذكور: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. والحلف كذلك مذكور في القرآن الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين. نعم، قال تبارك وتعالى: ويحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى يحلفون. نعم، ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. نعم، إذن يحلف حلف يحلف بوجوده في القرآن الكريم. نعم، وأقسموا بالله جهد أيمانه. نعم، جهد أيمانه، جهد أيمانه. نعم، جمع يمين. نعم، إذن موجودة الألفاظ كلها في القرآن الكريم. نعم، قال: تعظيم العبادة وغيرها. تعظيم العبادة وغيرها. نعم، إذن كذلك هذه طريقة المؤلف رحمه الله التي ألفناها بمعنى حتى يخلص، حتى يخلص لأن الحلف بغير الله عز وجل شرك. لا بد وهذه كذلك نحن المفروض كذلك نلتزم أيضا هذه المنهجية حتى نقنع غيرنا بأن هذا الأمر صرفه لغير الله شرك. لا بد قبل ذلك أن نثبت أنه عبادة. لا بد أن نثبت أنه عبادة أولا، لأنه إذا حصل لنا هذا هو إثبات أن هذا الأمر عبادة، فمن المفروض أن كل مسلم معلوم من الدين بالضرورة عنده أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال رحمه الله: فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، تعظيم العبادة قال وغيرها. فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، بمعنى أنك ما حلفت بما حلفت به إلا لأنك تعظمه، لأنك أردت أن تؤكد به. ومنع النفس من الفعل أو عزمها عليه لمجرد عظمة المحلوف به. والعظمة نوعان، قال المؤلف رحمه الله: والعظمة نوعان، أحدهما يختص بالله، وهي التي يشعر بها المرء ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة، وهي العظمة الغيبية. نعم، إذن هذه العظمة المؤلف رحمه الله وضحها توضيحا جليا، وهي التي في الحقيقة المفروض أنها تختص بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يعتقدها في غيره. قال: وهي التي يشعر بها المرء ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة، وهي العظمة الغيبية. وثانيهما ما يتصف به المخلوق، وهي التي تنشأ عن أسباب ظاهرة. هناك من العظمة التي تنشأ عن أسباب ظاهرة، يصير الشخص كبير في عينك وقدره ربما عظيم في قلبك ومكانته كذلك جليل عندك. إذن قال: ما يتصف به المخلوق وهي التي تنشأ عن أسباب ظاهرة وتقتضي سلطة خاصة. وأسبابها المعروفة إما السمو الديني بالعبادة، إما السمو الديني بالعبادة، فالولي عظيم لوقوعها منه، والمسجد عظيم لوقوعها فيه. وأما السمو الدنيوي بالمال والأتباع كالتي يعرفها أهل الدنيا للملوك والأمراء والأغنياء. إذن المؤلف هذا تفصيل منه جيد، ويحتاج طالب العلم لهذا العلم المفصل. إذا رأيت شخص يجمل في كلامه ويعمم في الأحكام ويطلق ونحو ذلك، فاعلم بأنه ناقص علم. ولكن الذي تراه يفصل، نعم، فهذا هو العلم الذي يميز صاحبه، التفصيل كالذي ترون من المؤلف رحمه الله. إذا العظمة كما قال رحمه الله نوعان، نوع معناه يختص بالله عز وجل، ومن اعتقده في غير الله فقد عبده. إذا النوع الثاني وهو ما يتصف به المخلوق، يمكن أن تقول عن مخلوق ما أنه عظيم، تقول عن مخلوق ما أنه عظيم، لكن عظمة لها أسباب ظاهرة، وهذه الأسباب الظاهرة يعني أنها ويكون لهذا الشخص سلطة خاصة في موضع معين أو باعتبار معين. نعم، وأسبابها المعروفة، أي الأسباب التي أحدثت لشخص ما هذه العظمة، معروفة. قد تكون سموا دينيا بالعبادة، إنسان مثلا معروف بالزهد والعبادة وما إلى ذلك من الصفات التي يعني لا تكون لسائر الناس، فالله عز وجل يجعل له مهابة في صدور الناس، ويصير بها له منزلة ومكانة في قلوب الناس، يحترمونه ويهابونه. نعم، أو كما قال أحدهم: أهابك، يقول في امرأة: أهابك إجلالا وليس أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. إذن هذا نوع عظمة تحدث لبعض الناس ليس لأجل أن له صوت أو له مثلا يعني ضرب يضرب ونحو ذلك، وإنما هي مهابة استوجبها ما عليه من الأوصاف الدينية التي طبعا صاحبها في عموم الناس، حتى ربما فساقهم يعني يتهيبون الرجل هكذا، الأمين الثقة العابد الزاهد الذي لا يعتدي على الناس، الذي إلى آخر ذلك من صفات التي يعني نادرة. إذن قال: إما لسمو، إما السمو الدين بالعبادة فالولي عظيم لوقوعها منه، والمسجد عظيم كذلك، مسجد مكان من الأمكنة، المسجد مكان من الأمكنة، إلا أنه لما كانت تؤدى فيه العبادات صار هذا المكان عظيم، لا يقبل فيه رفع الأصوات، ولا يقبل فيه كثير من أنواع التصرفات التي نستحلها في غيره لا نستحلها في المسجد، لا نستحل فيه البيع والشراء ولا رفع الأصوات ولا كثير من الأعمال التي نفعلها خارجه. وإما السمو الدنيوي، إذن أسباب هذه العظمة قد تكون لسمو دنيوي، نعم، بالمال والأتباع، بعض الناس من هنا حصلت له العظمة وحصلت له كذلك السلطة خاصة لأجل أنه صاحب مال فيعظمه الناس، الناس يضعفون ويتقاصرون ويحسون ويشعرون بالدنية عندما يكونون بين يدي صاحب مال. قال: وهو في نفسه كذلك يشعر منهم بهذا فيتعاظم، مخلوق ضعيف يتعاظم، نعم، ولا يملك نفسه، فتراه يعني يمشي فيهم ويسير فيهم سيرة من هو عظيم، وفي الحقيقة ربما من جهة دينه لا يصلح، فاسد بل طائش، نعم، ولكن من جهة ماله هكذا حصل. قال: كالتي يعرف أهل الدنيا الملوك والأمراء والأغنياء. والعظمة الغيبية، الغيبية تقتضي عبادة، عبادة من وصف بها. العظمة الغيبية، الغيبية معناها التي أسبابها ليست كهذه التي كنا نذكره عنده مال ولا عابد ونحو ذلك، لا. إذن مجرد ما الناس مثلا فلان قال لولي صالح في قبره، في قبره، نعم، إذن قال: والعظمة الغيبية تقتضي عبادة من وصف بها. ولما كانت العبادة لا تكون إلا لله كانت العظمة الغيبية لا تكون إلا له، فمن اعتقدها في سواه فهو مشرك، فمن اعتقدها في سواه فهو مشرك، نعم. إذن هذا هو الفصل والبيان والوضوح بهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك، وهذا الكلام كله في الحقيقة إنما هو التمهيد، ومن أتقنه وفهمه سوف يتمكن من معرفة الحكم، سوف يتمكن من معرفة الحكم ويأخذ بناصية الحكم، نعم، ويعرفه جيدا. قال: اليمين الشرعية. قال رحمه الله في هذا العنوان الجانبي: قال اليمين الشرعية. قال: وقد عرفوا اليمين الشرعية على أنها خاصة بالخالق. فقال الحافظ في الفتح، يقصد الحافظ بن حجر رحمه الله: هي توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. إذن لا بد أن تصحح من عنده نسخة مثل نسختي فيها أو صفة الله، أن يصحح فيكتب أو صفة لله. قال: بذكر اسم أو صفة لله، بدل ما هو عندي وعند النسخة التي هي كنسختي أو صفة الله. لا يستقيم كذا فقط. ماذا؟ لكن انظر، قال: بذكر اسم نعم يمكن أن نقول بذكر اسم أو صفة الله على حذف المضاف إليه من الثاني. من الأول لا ليس مثل مثله العكس هذا ربما ثاني أظهر فيه وصفته. نعم إذن ذكر المضاف في الأول وفي الثاني. نعم إذن الأول حذف المضاف إليه فهو كما يقول العرب قطع الله يدا ورجلا من قاله بذكر اسم أو صفة الله. نعم يمكن نعم نقول هذا بذكر اسم أو صفة الله إذا الحلف هو توكيد الشيء بذكر اسم لله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته ولو كانت صفة الفعلية كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب ومقلب القلوب كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن يجوز أن تحلف بأن تذكر اسم من أسماء الله عز وجل سواء ذكرت قبله أقسم بالله أو لم تذكر فعل القسم تقول تالله بالله والله أو تقول يمين الله أو أيمن الله كلها ثابتة أيمن أو تقول أيم على أساسنا أصلها أيمن بالنون وحذفت النون منها. نعم بل وثبت عنه وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. نعم إذن أيمن هي أيمن حذفت منها النون فقط فصارت أيم. نعم إذن كل هذه ألفاظ ثابتة وإنما ربما خلافهم في عهد الله لأن قال شخص مثلا أو شهادة الله. نعم وأما هذه الألفاظ كلها ثبتت يمين الله أقسم بالله تالله والله بالله أو تقول مثلا والذي بعثك بالحق والذي نفسي بيده ونحو ذلك من معناها. نعم والذي استوى على العرش مثلا أو تذكر أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى لكن بشرط تكون الصفة يعني ثبت القسم بها. نعم الأفعال عفوا الأفعال بعضهم لا بد يشترط أن يكون ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بها. نعم ونحوه قول خليل اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. اليمين تحقيق ما لم يجب تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله إذن هذه اليمين الشرعية عندما نقول الشرعية معناها المأذون فيها شرعا وأنه يجوز للشخص أن يحلف. نعم ممكن تكون الكراهة في اليمين لأجل أن الشخص ممكن يحلف ويكثر الحلف كما قال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف حلاف صيغة مبالغة. نعم وقال عز وجل واحفظوا أيمانكم أي من كثرة الحنث تحنث كثيرا إذن هذه تسمى نعم يمين. إذن قال خليل أقصد خليل بن إسحاق المالكي أبو المودة قال تحقيق اليمين تحقيق ما لم يجب تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أي اسما من أسمائه تبارك وتعالى أو صفته. قال ما جاء في اليمين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن إذا أراد أحد منكم أن يحلف فإما أن يحلف بالله تبارك وتعالى طبعا ويريد أيضا صفة من صفاته ليس بالله معنى المراد به اسم الله وحده بل فليحلف بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسمائه غير الله حلف بالرحمن الكريم والعظيم ولا كذا من أسمائه عز وجل أو بصفة من صفاته، قلنا ولو كانت الصفة فعلية، وإن لم يكن فليصمت، ولا يجوز له أن يحلف بأبيه أو نحو ذلك على عادة أهل الجاهلية. إذن الحلف بالآباء هكذا كان في الجاهلية، كان الناس يحلفون بهم. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهكذا الناس لا يزالون، تراهم في بعض المواطن يظنون بأن هكذا يكون تعظيم الأبوين، الأب والأم، بل ربما ترى الواحد منهم يسب له الله عز وجل ولا يحرك في ساكن، لكن إذا سب له أحد الناس أمه ربما غضب غضبا شديدا، وتراه هكذا ربما يحلف برأس بي وهكذا، ونحو ذلك. نعم، من أنواع القسم التي هي شبيهة بالحلف بالآباء. نعم. قالوا عنه أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقد كفر أو أشرك. نعم. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. إذن كيف يكون من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ بناء على ما تقدم، إذا قلنا بأن الحلف هو تأكيد الأمر بذكر معظم، ثم المؤلف رحمه الله بين أن العظمة على نوعين: عظمة غيبية لا تكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى ولا يجوز اعتقادها في غيره، وعظمة ظاهرة ولها أسباب ظاهرة تقتضي سلطة خاصة. هذا هو الذي ذكر المؤلف رحمه الله. إذن فهذه العظمة الخاصة والسلطة الخاصة، نعم، لا تستوجب لشخص أن يحلف بمن يحلف به كيفما كان، سواء كان وليا وسواء كان غنيا، لا يجوز لك أن تحلف به. فإذا حلفت به وأنت تعظمه تعظيما غيبيا، هذا والعياذ بالله شرك بالله تبارك وتعالى، كأنما عبدته. نحن عندما نحلف بالله عز وجل نحن نتعبد بهذا الحلف، وله أحكام شرعية مفصلة في القرآن الكريم، في القرآن الكريم فصلت أحكام اليمين والقسم. مثلا من التفصيل الذي في القرآن الكريم أن الإنسان إذا أراد أن يحلف له أن يحلف، وله أن يغلظ يمينه بأن يقول مثلا كما قال عز وجل: اقسموا بالله جهد أيمانه، جهد، إذا بالغوا، يقول مثلا واحد مثلا: والله بالله تالله، أو يقول: والذي رفع السماوات بغير عمد، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ونحو ذلك. هذا كله يكون فيه ما فيه من تغليظ اليمين. نعم. وحكمه هو على كل حال، سواء لو لم يغلظ قال مثلا أقسم بالله، لم يزيد على هذا، الحكم هو هو، إما أن يكون حلف على شيء مستقبلي، نعم، ولم يستثري، أي لم يقل إن شاء الله، ويريد الاستثناء لا يريد التبرك، لأن بعض الناس يقول إن شاء الله وجاري على لسانه، وكثير يقولها، بل يقول ربما إذا قلت له ما اسمك يقول أنا اسمي أحمد إن شاء الله، إذا قلت له ما اسم هذا اليوم يقول لك هذا اليوم الجمعة إن شاء الله. نعم. إن شاء الله في هذا كل حال ربما لا تجدي، نعم، إذا كانت على هذا الوجه، ولكن يريد إن شاء الله كأنه يريد أن تكون يعني استثناء، يريدها نعم استثناء. فهذه يمينه في الحقيقة، حتى إن حصل له، نعم، ما حلف على عدم فعله أو لم يفعل ما حلف على فعله فإنه لا يحلف. نعم. ويريد بها هذا الاستثناء، يقول أقسم بالله سأكون غدا معك في هذا الموعد في هذا المكان إن شاء الله، هكذا يقول إن شاء الله، ثم كان الغد ولم يأتي. نعم. خلاص قال لما أجي. أنا قلت إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل ألا لا أجي. إذن فتكون إن شاء الله هنا يعني لا يحنث معه، من لا يكفر عن يمينه، هو يريد طبعا بهذا. تعلمون أنه لو قال سأصلي الصبح غدا إن أحب الله مثلا، فهو إذا لم يصلها فإنه يحدث، لأن الله عز وجل يحب له أن يتصل. فرق بين المحبة والمشيئة. ولكن قال إن شاء الله، وشاء الله عز وجل أن لا يصليها أو أن كذا له. فبعد الوقوع مشيئة الله عز وجل شاءت أن هذا الفعل يكون على الصفة التي هو بها، وقع أو لم يقع أو له ذلك. إذن المشيئة تنفع هنا. أو حلف كذلك على شيء مستقبلي يظنه أنه سيقع على تلك الصفة ثم تبين وهمه، فهذا كذلك لا يحنث، لا يحنث. نعم. وأما إذا حلف على شيء مضى، مضى وهو يعلم أنه على غير الصفة التي حلف عليها، يعلم، نعم، ليس واهما بمعنى كاذب، فهذه والعياذ بالله نوع من اليمين تسمى اليمين الغموس. هذا القسم الثاني عندنا. اليمين الأولى قلنا التي تكفر، وهي اليمين الشرعية التي لها كفارتها، نعم، إذا فعل من فعلها. وهذه الثانية اليمين الغموس، غموس من تغمس صاحبه في الإثم أو في النار، وهي كبيرة من الكبائر. نعم، يحلف الشخص على أمر يقول قد فعلته وهو لم يفعله، أو لم يفعله وفعله ويحلف على ذلك، هذا يسمى يمين الغموس. هناك من قال بأنها لم تنعقد، ولكن صحيح أنها منعقدة لكن لا كفارة لها، هي كبيرة من الكبائر. وهناك القسم الثالث من اليمين يسمى اليمين اللغو، اللغو، والله عز وجل كل هذه ذكرها في القرآن الكريم. نعم. أما اليمين الغموس فذكر الله عز وجل على لسان المنافقين أنهم ويحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم. إذن فهذه يمين غموس. نعم. واليمين التي للمسلمين قال تبارك وتعالى إذا عقدتم لبنا فكفارة إطعام عشرة مساكين، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. إذا اللغو اليمين قلنا هو أن يحلف الشخص، نعم، على أمر يظنه على صفة معينة ثم يتبين له لا، هذا قول لكل حال. القول الثاني أن اللغو اليمين هو الذي يجري على اللسان من غير قصد اليمين، كأن يقول مثلا شخص لا والله و يعني لا لا والله وكذا نحو ذلك من العبارات التي تجري على اللسان، ولا يريد بذلك عقد يمين. إذن هذه الإيمان ثلاثة أقسامها. تقول مثلا أين نضع اليمين التي الشخص يحلف بالأولياء والصالحين ونحو ذلك؟ هذه نعم نضعها في مرتبة اليمين التي يحلف فيها الأصل، يحلف فيها الشخص بالله عز وجل، ثم ولا يحلف بالله، يحلف بغير الله تبارك وتعالى. فهذه اليمين في حق غير منعقدة، غير منعقدة، وصاحبه والعياذ بالله وقع في الشرك، قد يكون الشرك الأكبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن قتيلة بالتصغير، قتيلة فعيلة يقصد بالتصغير يعني على وزن فعيلة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون، تنددون معناها تتخذون لله ندا مثيلا كفءا، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، وهو القسم كعبتي بجر الكعبة حلف، يعني حلفون بالكعبة، تعظمونها لأنه بيت قديم، أول بيت وضع للناس. نعم، فهذه العظمة ربما الشخص تصل به إلى أن يحلف بهذا المعظم، لا، مهما بلغت عظمته لا يبلغ أن يحلف به. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، هذا هو التصحيح، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، إذا كان لا بد قائلا. نعم، وإلا فلو قال ما شاء الله كافي، إذا كان أراد أن يعطف فليتحرى في عطفه الحرف المناسب، وهو هنا ثم. وأما الواو فلا، لأن لا تفيد ما تفيد ثم من تراخي وانحطاط رتبة المعطوف عن المعطوف عليه، الواو ليس في هذا المعنى. إذن تترك الواو ويؤتى بدلها بثم، وهذا طبعا ممكن لا يفقهه كثير من الناس. نعم، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن منده، وصححه الحافظ في الإصابة. حالة العوام في أيمانهم. إذن كذلك هذا هو المؤلف رحمه الله نفسه كتابه على هذه المنهجية، أنه يذكر مظاهر الشرك ويقرنها بتصرفات العوام. العوام الذين ذكرنا مراد المؤلف بهم حسب ما استقرأناه من هذا الكتاب، أنه يريد به عامة المسلمين الذين دينهم مبني على تقليد الآباء والأجداد، أو الذي يسميه أيضا بعض مشايخ الجمعيه عبد الحميد بن صاحب الله، من عندهم هذا الإسلام الوراثي، الإسلام الوراثي، قالوا إحنا مسلمين وكفى، كأننا لا نحتاج إلى أن نتفقه في ديننا، ولا نحتاج إلى أن نعرف يعني أحكام الشرع، ويكفي أننا في بيئة مسلمة وعندنا مساجد وعندنا فقهاؤنا وعندنا من يعلمنا الدين، هؤلاء الفقهاء الذين يعني مثلنا مثلهم، نجدهم أنفسهم، نجدهم في هذه المواعيد والزيارات والوعدات، نجدهم حاضرين، بل يتقدموننا، بل ربما الجمعة بعض هكذا الأئمة المساجد في بعض الجهات، الجمعة جمعة هذا يعني هذا اليوم مثلا، إذا كانت الوعدة الأحد أو الاثنين أو الثلاثة تراه يهز المنبر بالزيارة ويقول لهم تجهزوا لها وأعدوا لها، وإذا بحثت ربما تجد الجمعات كلها ممكن التي من حوالي تلك البلدة، هذا هو موضوع الجمعة، موضوع الجمعة والكلام على وعدة سيدي فلان وأنها قادمة وأعدوا لها، والعوام للأسف على كل حال مع قلة علمهم ووجود هذا النوع من الأئمة المضللين، نعم، ماذا عسى أن يكونوا أو أن يفعلوا؟ نعم، قال حالة العوام في أيمانهم، دائما نلتزم فتح الهمزة، أيمانهم، أيمانهم وهو جمع يمين، أما إذا قلنا إيمانهم، إيمانهم فالمعنى يتغير، يكون اليمين الذي وضد الإيمان الذي وضد الكفر. قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالمخلوق، فأبى أكثر الناس إلا الحلف به، إلا الحلف به، أغلظ في النهي حتى بلغ به نهي الشرك والكفر، فأجروا هذا اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين بالله، وتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين الشركية. نعم، اليمين الشرعية التي وصفها المؤلف سابقا بأنها إنما تكون بالله تبارك وتعالى وحده، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر، هذه تلاعب بها، تجد الواحد يحلف ويكذب ويحلف على الكذب ويحلف ربما كذلك لا يفعل ما حلف به، وهكذا من صور التلاعب الكثيرة جدا. ولكن عندما يأتون إلى هذه اليمين الشركية التي يحلفون فيها بفلان وفلان وفلان تجدهم جادين فيها. قال وأمر من حلف له بالله أن يرضى ويكل أمر الحالف إلى الله، فلم يطمئنوا إلا بالحلف بأوليائه. قال قال الشوكاني في الأوطار عقب ذكر مفاسد البناء على القبور، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثير من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه، يعني عند القضاء مثلا ربما أو في غير القضاء، حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ. إذن انظروا هذه المهزلة التي وقع فيها كثير من المسلمين، يعظمون شيوخهم ويخافون من شيوخهم وأوليائهم ولا يخافون من الله تبارك وتعالى. وهذا أمر المؤلف رحمه الله كأنه عمد إلى ذكر كلام الشوكاني، يريد أن يقول بأنه الأمر ليس محصور عندنا، بل هو ربما موجود حتى في يعني غير هذه البلاد من بلاد المسلمين، وعمت بالبلوى وانتشر انتشارا كبير. قال وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد زاد على شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، وهم النصارى. نعم، إذن فهذا هو شركهم. لكن هناك مسألة كذلك مهمة جدا، من حلف سبق إلى لسانه مثلا الحلف بفلان من المشايخ، حلف بفلان إنه مثلا جديد عهد باستقامة وكان عادي جدا يحلف به، وهو في أيام استقامته الأولى حلف بذلك الولي، ماذا يفعل؟ يقول لا إله إلا الله مكانها، هذه كفارة إن شاء الله أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، هذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حلف بالله والعزى فليقول لا إله إلا الله، ليس لأنه خرج في الإسلام ودخل، ولكنه كفارة سبق إلى لسانه، ولا يكون طبعا قاصدا التعظيم، ولكن سبق إلى لسانه، وهو إنما يريد أن تظهر براءته كذلك على اللسان من هذا الحلف، فليقول لا إله إلا الله إثرها، ولا ينجيه إلا هذا. إذن وكذلك توقف إن هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا كذلك في فصل النذر والغفارة، النذر والغفارة. والنذر طبعا كما تقدم تعريفه هو أن يوجب العبد على نفسه ما لم يجب بأصل الشرع، أن يوجب العبد على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشريعة. نعم، كأنه تعهد والتزام يلتزمه. نعم، وهو عبادة، وما دام عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك، فصرفه لغير الله شرك كأي عبادة من العبادات. والمؤلف رحمه الله كذلك، وهو طبعا كتابه هذا فيه التزم رحمه الله ذكر مظاهر الشرك، مظاهر الشرك أي مظاهر الشرك في المجتمع الإسلامي الذي يدين بالإسلام، إلا أنه لأجل ما فشى في المسلمين من الجهل الشرك أيضا تفشى فيهم في صور عديدة، في صور عديدة من بينها النذر، النذر، ولذلك تراه بوب رحمه الله نذر العوام، نذر العوام. توقفنا عند قوله ما جاء في النذر للأوثان وعلى أعياد الجاهلية، وهذا الفصل على كل حال في الأصل ربما لا تجد له من عنده الكتاب الأصلي، لا يجد هذا الفصل هكذا بهذا العنوان، لا يوجد ما جاء في النذر للأوثان في أعياد الجاهلية. في المزارات يمكن، لكنه في الأصل أي كتاب الأصلي رسالة الشيخ لا يشهر الفصل. نعم، قال عن ميمونة، حتى هذا الحديث وهذا الاستدلال لا يوجد. عن ميمونة بنت كردم عن أبيها رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر 3 من إبلي، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان على جمع من أجماع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا، هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم له، وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك، فاقض نذرك. وحديث كل حال بمعناه رأيناه في هذا الكتاب، حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبل ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. قال هل كان فيها وثن أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم، هذا الحديث رواه أحمد، أخرجه أبو داود من طريقه بنحوه، وأخرجه أبو داود أيضا عن ثابت بن الضحاك بنحوه. ثم قال رحمه الله معنى الغفارة، الغفارة بكسر الغين يقال الغفارة هكذا، وهو الظاهر أنه يعني اصطلاح أو كلمة عرفية، بل ليست عامة ومنتشرة، لذلك ترى المؤلف رحمه الله لم يستطع على طريقته أن يؤصل لها في بالبحث عنها في الكتب التي عنيت بذكر الألفاظ التي إذا بحثت عنها ربما في القاموس المحيط مثلا سوف تجد الغفارة، لكن بمعنى آخر. الغفارة بمعنى آخر أي ما يضعه الشخص على رأسه من اللباس الذي يتقي به في الحرب، ما يكون يعني في اتجاه رأسه كما يفعل الدرع، الدرع ليتقي به السهام والنبال ونحو ذلك في جسمه، فيجعل على رأسه مغفرا أو غفارة. نعم، قال رحمه الله معنى الغفارة، والغفارة بتخفيف الفاء، بتخفيفها معنى بفتحة فقط من غير تشديد، لا تقول الغفارة، بتخفيف الفاء ضرب من النذر بمعنى نوع منه، بل أقبح ضروبه، أقبح ضروبه معنى صورته بشعة ويتجلى فيها الشرك بوضوح، هذا هو القبح. وبيانها أنها وظيفة مالية يلتزم امرؤ بأدائها كل سنة لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو تعريفها حسب ما يظهر من حال ملتزمها، وإلا فهذا التعريف ليس تعريف كما هو عهدنا من المؤلف رحمه الله يأخذه من الكتب. نعم، إذن هي عبارة عن وظيفة مالية، وظيفة بمعنى شيء مرتب ترتيبا وملتزم التزاما، يلتزم امرؤ بأدائها، بأدائها كل سنة، يؤديها لمن؟ لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، دائما يلتزمها له ولا يمني نفسه بأن عامل من الأعوام مثلا لا يفعلها. وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم، بمعنى إذا مات الشخص الذي التزم في حياته والذي تعهد، في حالة موته يرى أبناؤه أنه يلزمهم ما لزم أبيه، فيتواصون على مواصلة هذه الوظيفة. قال وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم لورثة الملتزم له، وبطول المدة وانتشار النسل تصبح الغفارة ضريبة لقبيلة. إذا كانت لشخص واحد ثم لما تفرع أبناؤه وأبناء أبنائه وكذا، كل من يشعرون بأنهم كذلك يفعلون، تصبح الغفارة ضريبة، وهذا كذلك مما يزيد في قبحه. إذن لا يلتزمها شخص وحده فقط، كما رأينا النذر يعني شخص يلتزم لوحده ما يحصل له ونحو ذلك، هذه يلتزمها الشخص، ثم يلتزمها كذلك أولاده، ثم ربما تلتزمها القبيلة بقدر ما تفرعت عقب هذا الرجل، هذا كذلك يزيد في قبحها، إنه كأنه يصير التزام رقعته والملتزمين به يزداد عددهم بحسب ما اتسعت القبيلة. نعم. قال تصبح الغفارة ضريبة لقبيلة موصوفة بميزة دينية على أخرى منعوتة بالخدمة والطاعة لتلك. نعم. إذن يصير تلك التي التزمت عندها ضريبة لتلك القبيلة التي التزم لها بذلك، مع لها أبناء مثلا صاحب الضريح، صاحب القبر، ربما الولي الصالح كما يعتقد الناس. إذن تصير كأن هذه أو الملتزمة خادمة لتلك الأخرى وتعيش بها. نعم. القبيلة هذه التي هي هم من نسل الملتزم له يعيشون بهذه الوظيفة. والغفارة مقررة بحكم الالتزام الأول عددا ونوعا من إبل أو بقر أو غنم أو صوف أو سمن أو عسل أو غيرها. إذن يلتزمها من يلتزمها بشيء من هذه الأشياء. هناك من مثلا التزم كل عام يحضر مثلا بعيرين أو بقرتين أو ثلاثة، أو يلتزم عدد من رؤوس الأغنام، أو يحضر لهم الصوف أو السمن، ومن يقتطع لهم من ماله نصيبا مقدرا، والذي التزمه نعم أبوه من قبل أو جده. قال ثم إن الغفراء قد تبقى غفارتهم بينهم على الشياع، وقد يقتسمونها باقتسام من يؤدونها لهم قسمة انتفاع. فالقبيلة المؤدية للغفارة كالأرض الموقوفة، والغفارة كغلتها. نعم. هذا المؤلف رحمه الله يفصل في أحوالهم باعتبار حال هؤلاء الذين التزموا هذا الالتزام. قال ثم إن الغفارة قد تبقى غفارة بينهم على الشياع. على الشياع من ليست في ذمة معينة، ولكنهم يعني القدر المشترك بينهم، ما دام كل واحد جزء من القبيلة كأنها فرض كفائي، كأنها فيما بينهم فرض كفائي. وربما كما قال وقد يقتسمونها باقتسام من يؤدونها لهم قسمة انتفاع. إذن قد يقسمونها بينهم، بمعنى كل واحد يأخذ منها بطرف. نعم. إذا كانت هي مثلا خمسة من الإبل، قال كل يعني أسرة ولا كل عائلة تلتزم أن تأتي ببعير مثلا. فالقبيلة المؤدية للغفارة كالأرض الموقوفة، الأرض الموقوفة من الأرض المحبسة التي يوقفها من يوقفها من الناس، فيقول مثلا الأرض وقف، أو يسمون ربما كثيرا في المالكية الحبس، يسمون الناس الحبوس. نعم. كأنها لا ينتفعون بها مالكها أصحابها، ولكن غلتها تذهب في جهة معينة، وهنا تذهب إلى من تزم له، والغفارة كغلتها. قال منشأ الغفارة، منشأ عندما يقول منشأ المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يقول من أين نشأ الغفارة، ما أصل من ما أصل ما الأصل الذي كانت عليه. قال ومنشأ الغفارة اعتقاد مؤديها أن لآخذها تصرفا في الكون، عياذ بالله. إذن هذا كذلك مما يعني قصد المؤلف رحمه الله أنها قبيحة أو أكثر قبحا، يعني صورة القبح فيه على كل حال متجلية من عدة جهات، سواء أنها التزام يلتزمه يصير كأن القبيلة كلها ملتزمة هذه الوظيفة وتبقى هكذا متوارثة، ثم أيضا أن الذي يؤديها يعتقد أن لآخذها، آخذها معنى الشخص الذي أعطيت له، أن له تصرفا في الكون دفع به عنه مكروها، وهذا اعتقاد شركي حتى في الربوبية. نعم، لأن الذي يعتقد بأن غير الله عز وجل يتصرف، معنى يتصرف بمعنى سواء كما تقدم من هذا الكتاب أيضا، يتصرف بتفويض من الله عز وجل، بتفويض معنى الله عز وجل فوض له التصرف، أو استقلالا، نعم، أو باعتقادي أنه سبب سخره الله عز وجل، كل هذا يجعله شركا. إذن أن لآخذها تصرفا في الكون دفع به عنه مكروها أو أسدى إليه بها معروفا في نفسه، أو أسدى إليه بها معروفا في نفسه أو في أهله وفي ماله أو في ماله. إذن هذا هو منشأ الغفار، من هنا نشأة الغفار، سبب نشوئها وسبب كونها موجودة. نعم، هو أن معتقدها يعتقد أنه ما دام يلتزمها فإنه يبقى سالما من الأضرار ومن المصائب ولا يقع له شيء، نعم، لأجل أن هذه الغفارة التي دفعت عنه. قالوا بقدر تمكن هذا الاعتقاد الشركي في صاحبه يتمكن فيه الحرص على أداء الغفارة. إذن هذا الاعتقاد ما دام هكذا موجود وراسخ، صاحبه تراه ربما يكون مسافرا أو بعيدا، بل ربما قد يكون في فراش الموت ويوصي، يوصي أولاده أن لا يقطعوها ويداوم عليها، وأن هذا الذي حصل له ربما بالعافية والصحة والأمان إنما كان لأجل أنه التزمها. قال وإن لم يكن ممن يؤدي الأمانات، الأمانات بمعنى الأمانة لله عز وجل التي أمر بحفظها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر الله عز وجل، ربما قد يكون خائن من هذه الجهة لا يلتزم أوامر الله عز وجل، ولكن يلتزم هذه الغفارة التي يعني التزمها مع من التزمها وتقوى فيه، قلنا الاعتقاد. نعم، ويقول بلسان حاله، بلسان حاله أو مقاله، عندكم في بعض النسخ مقامه لتصححوا، أو مقاله ما بنا من نعمة فهي من الشيخ. نعم، يقول أن هذه النعمة التي نتنعم بها وتغمرنا وتحيط بنا إنما سببها هذا الشيخ الذي نحن التزمنا له بهذه الغفار، فهم هكذا يعتقدون ويتواصون بينهم ويذكرونه في مجالسهم ويذكرون بعضهم ببعض، كأنما يقولون لا تتركوها، فهو من الشيخ بسبب حسن قيامنا على عادته، وما أصابنا من مصيبة فبإذن الشيخ، فبإذن الشيخ، هكذا لسان الحال أو ربما لسان المقال. إذن يقولون فيما بينهم وما أصابنا من مصيبة فبإذن الشيخ لتقصيرنا في أمره، إذن لو حدثنا شخص عن هذه الأشياء عن مجتمع جاهلي مشرك أقول لا، الشيء من محله لا يستبعد، هؤلاء مشركون، ماذا نريد منهم؟ ولكن أن يكون هذا في المجتمع المسلم الذي يدين بالإسلام، والإسلام الذي أساسه ورأسه التوحيد، توحيد الله عز وجل، فهذا هو الذي من أغرب ما يكون. نعم. قال وإن لم نشعر بأصل التقصير، هكذا يقولون، وهكذا قلبوا الآيتين وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. وقوله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قلبوهما بمعنى يعني بدل أن تكون من الله عز وجل صاف لهم من شيخهم النعم والمصائب. حكم الغفارة، إذن لعل حكمها هكذا طريقة المؤلف رحمه الله بعد أن يصفها الوصف الذي يجعل حكمها جليا لعامة الناس، يأتي بعد ذلك الحكم عليها. قال حكم الغفارة، دائما إذا قصد إذا المؤلف رحمه الله تكلم عن الحكم يقصد بطبع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، والحكم الشرعي إذا ذكرناه نقصد به إذا كان هكذا من هذا النوع من الأفعال، نقول أنه إما التحريم، التحريم الذي يكون صاحبه قد فعل شركا أو فعل بدعة شركية أو فعل ما هو من وسائل الشرك. نعم. قال ولم أرى من تعرض لحكم الغفارة في كتاب، في كتاب، لتأخر نشوئها في عصر الانحطاط، ولكن حكمها لا يخفى على من له إلمام بأصول الدين ووقوف على عقائد المشركين. إذن حكمها لا يخفى المؤلف رحمه الله، طبعا عندما هي ظهرت وفسرت ووضحت وشرحت حكمها طبعا صار ليس خفيا، وهكذا لذلك هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الموحد. الموحد يبقى متمسك فقط بالأسماء فيغلط، نعم، يقول له جبنا مثلا يعني لفظ الغفارة، يجيب بعض الناس يقول لك أين تجد الغفارة في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها الشارع أنها حرام ولا أنها شرك، أين تجد؟ نعم، طبعا كلمة الغفارة لن تجده، الغفارة هذا اللفظ لن تجده، ولكن الحكم لا يضلل من أراده تغير الأسماء إذا عرفت الحقائق والمعاني، فالعبرة بها إذن لا بالألفاظ والمباني التي ممكن جدا تتغير ويقع ما يقع لها مثلا بل وتتحرف. نعم. قال ثم ما تقدم من المنقول في حكم نذور العامة يتناولها ويدل على حكمها بفحوى الخطاب، ما تقدم من حكم في حكم نذور العامة، نذور العامة معنى ما يفعله عامة المسلمين مع الأولياء والصالحين، ينذر لهم الزيت والشمع والكسوة، وينذر لهم كذلك اللحم، وينذر لهم الطعام، وينذر لهم كذا وكذا وكذا. نعم. حتى يأتي من يأتي مثلا إلى قبر الولي المزعوم ويقول له مثلا إذا حصل كذا، إذا أعطيتني كذا، إذا كذا كذا، هذا شرك. نعم. والله الهادي إلى سنن الصواب، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا المؤلف رحمه الله ختم هذا الفصل بهذه الآية التي فيها وعظ وتذكير للعبد المسلم أن يخشى ربه تبارك وتعالى ويخشى ما أعده الله عز وجل من العقاب والعذاب الأليم للمشركين. وواجب على المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك ليجتنبه ولا يقع في شيء منه ويحترز منه ويهرب منه حتى يكون موحدا وتقبل منه أعماله في هذه الحياة الدنيا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذن بل قال تبارك وتعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إذن فهذا يوم عصيب عظيم. نعم كل شخص يقول نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، لا يتعلق في شخص بشخص. نعم ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم ثم ننتقل مباشرة إلى كتاب اليمين، وكما تقدم قلنا النذر واليمين هكذا تجدهما كتابين أو كتاب واحد يتناولهما الفقهاء في باب واحد، النذر واليمين لأجل ما بينهما من تشابه في الأحكام، وكذا كذلك المؤلف رحمه الله صنع. واليمين أيضا سوف نرى أن فيه ما هو من مظاهر الشرك في المسلمين نعم، وهو الفصل الثالث للأصول. قال رحمه الله اليمين، قال معنى اليمين على عادته، معنى اليمين، اليمين والقسم والحلف. اليمين والقسم والحلف ألفاظ مترادفة في الاستعمال، ألفاظ مترادفة، عندما نقول مترادفة معناها يعني متفقة في المعنى وإن اختلفت في اللفظ، وهذا موجود في العرب في العربية، إلا أنه جيد لو أن الإنسان يقول بصدد هذه المسألة أن الترادف التام اللي هو كون اللفظ مع اللفظ الآخر متطابقان في المعنى تماما لا يوجد أي أدنى اختلاف طفيف، فهذا لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. ما معنى أننا نضع لفظا لمعنى معين ثم نضع لفظا آخر لنفس المعنى ثم ربما لفظ آخر لنفس المعنى؟ ما معناه؟ إذن لابد أن يكون هناك فرق طفيف قد يكون مدركا أو مدركا لبعض خواص أهل العلم ولكن موجود، وهذا هو الذي هو موضوع كتب الفروق. الفروق المراد بهذه الألفاظ التي يقول عنها بادي الرأي أنها مترادفة لكن هي في حقيقتها لا، بينهما اختلاف. هذا اختلاف ربما قد نحتاجه أحيانا عندما نريد أن ندقق العبارة. نعم اليمين والقسم والحلف. قال ابن العربي، قال ابن العربي في أحكامه، أقصد أحكامه أحكام القرآن، تفسير له ويعتمد عليه كثير القرطبي في أحكامه أيضا، أحكام العربي كتاب فذ نافع لا يزال أهل العلم ينصحون به سيما في آيات الأحكام، وربما كذلك هو يعني أحيانا بعض غير آيات الأحكام مما لا يظهر لنا فيها آيات إنها آيات أحكام هو يستخرج من الأحكام رحمه الله. قال رحمه الله وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا. إذن كأنه أخذ التعريف من أبي بكر العرب، قال وحقيقة اليمين. إذن قبل أن نصل إلى حقيقة اليمين نريد أن نعرف اليمين. نحن اليمين نستعملها لإحدى اليدين فنقول هذه اليمين، ونقول للأخرى ماذا؟ الشمال، هذا هو المعروف. وهكذا كذلك كانت العرب يقول اليمين لليد اليمنى والشمال لليد اليسرى، لكن ما مناسبة هذا للفعل اللي هو اليمين القسم؟ نعم بينهما مناسبة. يذكرون أن العرب كانوا إذا حلف أحدهم للآخر ضرب بيمينه على الآخر، على يمين الآخر، ولا يزال هذا الفعل كذلك موجود يوم كأنه نوع مصادقة، إن يضرب أحدهم يمين الآخر كأنه يعني أنا موافق لك إلى أقصى حد، فتراه كأنه تبلغ به النشوة من التعبير عن هذه الموافقة، فتراه يصفع بيديه اليمنى على يد الآخر تعبيرا عن هذه قلت المصادقة والموافقة. هذا هو مناسبة كلمتين. أما حقيقة اليمين، قال وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع، لأن الحليف قد يكون على الامتناع من شيء معين والترك، أو بالإقدام على فعل، كليهما يكون فيه اليمين والحلف، أن تفعل أو أن تمتنع عن فعل. يكون هذا الربط بمعنى معظم، بمعنى معظم، بمعنى تحلف وتذكر في حلفك في عقدك هذا معظما، سواء كان معظما حقيقة بمعنى هو عظيم في نفسه، أو معظما باعتقاد من عظمه، اعتقاد فقط، وإلا هو في حق الأمر ليس معظم. بعض الناس يحلف مثلا بالأولياء والصالحين ويحلف بكذا ويحلف بكذا، هي أشياء غير هؤلاء غير معظمين. نعم، فهذا هو يعني كما قال حقيقة اليمين. وربما بعض الفقهاء نعم كذلك يقول هو تأكيد الأمر بذكر معظم، هكذا تأكيد الأمر بذكر معظم. وأما القسم في القرآن الكريم مذكور، وأقسموا بالله جهد أيمانه، والحلف كذلك مذكور في القرآن الكريم، ولا تطع كل حلاف مهين. نعم، قال تبارك وتعالى ويحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى يحلفون. نعم، ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. نعم، إذن يحلف حلف يحلف موجود في القرآن الكريم. نعم، وأقسموا بالله جهد أيمانه. نعم، جهد أيمانه، جهد أيمانه. نعم، جمع يمين. نعم، إذن موجود هذه الألفاظ كلها في القرآن الكريم. نعم، قال تعظيم العبادة وغيرها، تعظيم العبادة وغيرها. نعم، إذن كذلك هذه طريقة المؤلف رحمه الله التي ألفناها بمعنى حتى يخلص إلى أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، لا بد. وهذه كذلك نحن المفروض كذلك نلتزم أيضا هذه المنهجية حتى نقنع غيرنا بأن هذا الأمر صرفه لغير الله شرك، لا بد قبل ذلك أن نثبت أنه عبادة، لا بد أن نثبت أنه عبادة أولا، لأنه إذا حصل لنا هذا هو إثبات أن هذا الأمر عبادة، فمن المفروض أن كل مسلم معلوم من الدين بالضرورة عنده أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله. لا. قال رحمه الله فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، تعظيم العبادة قال وغيرها، فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، بمعنى أنك ما حلفت بما حلفت به إلا لأنك تعظمه، لأنك أردت أن تؤكد به. ومنع النفس من الفعل أو عزمها عليه لمجرد عظمة المحلوف به، والعظمة نوعان. قال المؤلف رحمه الله والعظمة نوعان، أحدهما يختص بالله وهي التي يشعر بها المرء ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة، وهي العظمة الغيبية. نعم، إذن هذه العظمة المؤلف رحمه الله وضحها توضيحا جليا، وهي التي في الحقة المفروض أنها تختص بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يعتقدها في غيره. قال وهي التي يشعر بها المرء ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة، وهي العظمة الغيبية. وثانيهما ما يتصف به المخلوق، وهي التي تنشأ عن أسباب ظاهرة، ما هك من العظمة التي تنشأ عن أسباب ظاهرة يصير الشخص كبير في عينك وقدره ربما عظيم في قلبك ومكانته كذلك جليل عندك. إذن قال ما يتصف بالمخلوق والتي تنشأ عن أسباب ظاهرة وتقتضي سلطة خاصة، وأسبابها المعروفة إما السمو الديني بالعبادة، إما السمو الديني بالعبادة، فالولي عظيم لوقوعها منه، والمسجد عظيم لوقوعها فيه، وأما السمو الدنيوي بالمال والأتباع كالتي يعرفها أهل الدنيا للملوك والأمراء والأغنياء. إذن المؤلف هذا تفصيل منه جيد، ويحتاج طالب العلم لهذا العلم المفصل. إذا رأيت شخص يجمل في كلامه ويعمم في الأحكام ويطلق ونحو ذلك فاعلم بأنه ناقص علم، ولكن الذي تراه يفصل نعم فهذا هو العلم الذي يميز صاحبه، التفصيل كالذي ترون من المؤلف رحمه الله. إذا العظمة كما قال رحمه الله نوعان، نوع معناه يختص بالله عز وجل، ومن اعتقده في غير الله فقد عبده. إذا النوع الثاني وهو ما يتصف به المخلوق، يمكن أن تقول عن مخلوق ما أنه عظيم، تقول عن مخلوق ما أنه عظيم، لكنها عظمة لها أسباب ظاهرة، وهذه الأسباب الظاهرة يعني أنها ويكون لهذا الشخص سلطة خاصة في موضع معين أو باعتبار معين، نعم، وأسبابها المعروفة أي الأسباب التي أحدثت لشخص ما هذه العظمة معروفة، قد تكون سموا دينيا بالعبادة، إنسان مثل معروف بالزهد والعبادة وما إلى ذلك من الصفات التي يعني لا تكون لسائر الناس، فالله عز وجل يجعل له مهابة في صدور الناس ويسير بها له منزلة ومكانة في قلوب الناس يحترمونه ويهابونه، نعم، أو كما قال أحدهم أهابك، يقول في امرأة أهابك إجلالا وليس أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. إذن هذا نوع عظمة تحدث لبعض الناس ليس لأجل أن له صوت أو له مثلا يعني ضرب يضرب ونحو ذلك، وإنما هي مهابة استوجبها ما عليه من الأوصاف الدينية التي طبعا صاحبها في عموم الناس، حتى ربما فساقهم يعني يتهيبون الرجل هكذا الأمين الثقة العابد الزاهد الذي لا يعتدي على الناس الذي إلى آخر ذلك من صفات التي يعني نادرة. إذن قال إما لسمو، إما السمو الدين بالعبادة، فالولي عظيم لوقوعها منه، والمسجد عظيم كذلك، مسجد مكان من الأمكنة، المسجد مكان من الأمكنة، إلا أنه لما كانت تؤدى فيه العبادات صار هذا المكان عظيم، لا يقبل فيه رفع الأصوات ولا يقبل فيه كثير من أنواع التصرفات التي نستحلها في غيره لا نستحلها في المسجد، لا نستحل في البيع والشراء ولا رفع الأصوات ولا كثير من الأعمال التي نفعلها خارجه. وإما السمو الدنيوي، إذن أسباب هذه العظمة قد تكون لسمو دنيوي، نعم، بالمال والأتباع. بعض الناس من هنا حصلت له العظمة وحصلت له كذلك السلطة خاصة لأجل أنه صاحب مال فيعظمه الناس، الناس يضعفون ويتقاصرون ويحسون ويشعرون بالدنية عندما يكونون بين يدي صاحب مال. قال وهو في نفسه كذلك يشعر منهم بهذا فيتعاظم، مخلوق ضعيف يتعاظم، نعم، ولا يملك نفسه، فتراه يعني يمشي فيهم ويسير فيهم سيرة من هو عظيم، وفي الحقيقة ربما من جهة دينه لا يصلح فاسد بل طائش، نعم، ولكن من جهة ماله هكذا حصل. قال كالتي يعرف أهل الدنيا الملوك والأمراء والأغنياء. والعظمة الغيبية، الغيبية تقتضي عبادة، عبادة من وصف بها. العظمة الغيبية، الغيبية معناها التي أسبابها ليست كهذه التي كنا نذكره عنده مال ولا عابد ونحو ذلك، لا. إذن مجرد ما الناس مثلا فلان قال له ولي صالح في قبره، في قبره نعم، إذن قال والعظمة الغيبية تقتضي عبادة من وصف بها. ولما كانت العبادة لا تكون إلا لله كانت العظمة الغيبية لا تكون إلا له، فمن اعتقدها في سواه فهو مشرك، فمن اعتقدها في سواه فهو مشرك. نعم، إذن هذا هو الفصل والبيان والوضوح بهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك، وهذا الكلام كله في الحقيقة إنما هو التمهيد، ومن أتقنه وفهمه سوف يتمكن من معرفة الحكم، سوف يتمكن من معرفة الحكم ويأخذ بناصية الحكم العام ويعرفه جيدا. قال اليمين الشرعية، قال رحمه الله في هذا العنوان الجانبي قال اليمين الشرعية. قال وقد عرفوا اليمين الشرعية على أنها خاصة بالخالق، فقال الحافظ في الفتح، يقصد الحافظ ابن حجر رحمه الله، هي توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. إذن لا بد أن تصححوا من عنده نسخة مثل نسختي فيها أو صفة الله، أن يصحح فيكتب أو صفة لله. قال بذكر اسم أو صفة لله بدل ما هو عندي وعند النسخة التي هي كنسختي أو صفة الله. لا يستقيم الكلام فقط. أه؟ ماذا؟ لكن انظر، قال بذكر اسم نعم، يمكن أن نقول بذكر اسم أو صفة الله على حذف المضاف إليه من الثاني. من الأول لا، ليس مثل مثله، العكس، هذا ربما ثاني أظهر فيه وصفته. نعم، إذن ذكر المضاف في الأول وفي الثاني. نعم، إذن الأول حذف المضاف إليه فهو كما يقول العرب قطع الله يدا ورجلا من قاله. نعم، بذكر اسمي أو صفة الله. نعم، يمكن نعم نقول هذا بذكر اسمي أو صفة الله إذا الحلف هو توكيد الشيء بذكر اسم لله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، ولو كانت صفة الفعلية كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب، ومقلب القلوب، كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن يجوز أن تحلف بأن تذكر اسم من أسماء الله عز وجل، سواء ذكرت قبله أقسم بالله أو لم تذكر فعل القسم، تقول تالله، بالله، والله، أو تقول يمين الله أو أيمن الله، كلها ثابتة، أيمن، أو تقول أيم، أيم على أساس أصلها أيمن بالنون وحذفت النون منها. نعم، بل وثبت عنه أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. نعم، إذن أيمن هي أيمن حذفت منها النون فقط فصارت أيم. نعم، إذن كل هذه ألفاظ ثابتة، وإنما ربما خلافهم في عهد الله لأن قال شخص مثلا أو شهادة الله. نعم، وأما هذه الألفاظ كلها ثبتت، يمين الله، أقسم بالله، تالله، والله بالله، أو تقول مثلا والذي بعثك بالحق والذي نفسي بيده ونحو ذلك من معناها نعم، والذي استوى على العرش مثلا، أو تذكر أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكن بشرط أن تكون الصفة يعني ثبت القسم بها. نعم الأفعال عفوا، الأفعال بعضهم لا بد يشترط أن يكون ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بها. نعم ونحوه قول خليل: اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. اليمين تحقيق ما لم يجب، تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله، إن هذه اليمين الشرعية، عندما نقول الشرعية معناها المأذون فيها شرعا، وأنه يجوز للشخص أن يحلف، أن يحلف نعم ممكن تكون الكراهة في اليمين لأجل أن الشخص ممكن يحلف ويكثر الحلف، كما قال تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف حلاف، صيغة مبالغة. نعم وقال عز وجل: واحفظوا أيمانكم، أي من كثرة الحنث تحنث كثيرا، إذن هذه تسمى نعم يمين. إذن قال خليل، أقصد خليل بن إسحاق المالكي أبو المودة، قال تحقيق اليمين تحقيق ما لم يجب، تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله، أي اسم من أسمائه تبارك وتعالى أو صفته. قال: ما جاء في اليمين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن إذا أراد أحد منكم أن يحلف فإما أن يحلف بالله تبارك وتعالى، طبعا ويريد أيضا صفة من صفاته، ليس بالله معنى المراد به اسم الله وحده، بل فليحلف بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسمائه غير الله، حلف بالرحمن الكريم والعظيم ولكذا من أسمائه عز وجل، أو بصفة من صفاته، قلنا ولو كانت الصفة فعلية، وإن لم يكن فليصمت، ولا يجوز له أن يحلف بأبيه أو نحو ذلك على عادة أهل الجاهلية. إذن الحلف بالآباء هكذا كان في الجاهلية، كان الناس يحلفون بهم. نعم وعنه أيضا رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهكذا الناس لا يزالون تراهم في بعض المواطن يظنون بأن هكذا يكون تعظيم الأبوين، الأب والأم، بل ربما ترى الواحد منهم يسب له الله عز وجل ولا يحرك في ساكن، لكن إذا سب له أحد الناس أمه ربما غضب غضبا شديدا، وتراه هكذا ربما يحرف برأس رأس بيه هكذا، ونحو ذلك نعم من أنواع القسم التي هي شبيهة بالحلف بالآباء. نعم قال عنه أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. نعم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. إذن كيف يكون من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ بناء على ما تقدم، إذا قلنا بأن الحلف هو تأكيد الأمر بذكر معظم، ثم المؤلف رحمه الله بين أن العظمة على نوعين: عظمة غيبية لا تكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى ولا يجوز اعتقادها في غيره، وعظمة ظاهرة ولها أسباب ظاهرة تقتضي سلطة خاصة، هذا هو الذي ذكر المؤلف رحمه الله. إذن فهذه العظمة الخاصة والسلطة الخاصة نعم لا تستوجب لشخص أن يحلف بمن يحلف به كيفما كان، سواء كان وليا وسواء كان غنيا، لا يجوز لك أن تحلف به. فإذا حلفت به وأنت تعظمه تعظيما غيبيا، هذا والعياذ بالله شرك، شرك، شرك بالله تبارك وتعالى، كأنما عبدته. نحن عندما نحلف بالله عز وجل نحن نتعبد بهذا الحلف، وله أحكام شرعية مفصلة في القرآن الكريم، في القرآن الكريم فصلت أحكام اليمين والقسم. مثلا من التفصيل الذي في القرآن الكريم أن الإنسان إذا أراد أن يحلف له أن يحلف، وله أن يغلظ يمينه بأن يقول مثلا كما قال عز وجل: أقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد، إذا بالغوا، يقول مثلا واحد مثلا: والله بالله تالله، أو يقول: والذي رفع السماوات بغير عمد، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ونحو ذلك. هذا كله يكون فيه ما فيه من تغليظ اليمين، نعم، وحكمه هو هو على كل حال، سواء لو لم يغلظ قال مثلا أقسم بالله، لم يزيد على هذا، الحكم هو هو. إما أن يكون حلف على شيء مستقبلي، نعم، ولم يستثري، أي لم يقل إن شاء الله، ويريد الاستثناء لا يريد التبرك، لأن بعض الناس يقول إن شاء الله وجاري على لسانه، وكثير يقولها، بل يقول ربما إذا قلت له ما اسمك يقول أنا اسمي أحمد إن شاء الله، إذا قلت له ما اسم هذا اليوم يقول لك هذا اليوم الجمعة إن شاء الله. نعم، إن شاء الله في هذا كل حال ربما لا تجدي، نعم، إذا كانت على هذا الوجه، ولكن يريد إن شاء الله كأنه يريد أن تكون يعني استثناء، يريدها نعم استثناء. فهذه يمينه في الحقيقة، حتى إن حصل له نعم ما حلف على عدم فعله أو لم يفعل ما حلف على فعله فإنه لا يحلف، نعم، ويريد بها هذا الاستثناء، يقول أقسم بالله سأكون غدا معك في هذا الموعد في هذا المكان إن شاء الله، هكذا يقول إن شاء الله، ثم كان الغد ولم يأتي، لم يأتي، نعم، خلاص قال لم أتي، أنا قلت إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل ألا لا أتي، إذن فتكون إن شاء الله هنا يعني لا يحنث معه، يعني لا يكفر عن يمينه، هو يريد طبعا بهذا. تعلمون أنه لو قال سأصلي الصبح غدا إن أحب الله مثلا، فهو إذا لم يصلها فإنه يحدث، لأن الله عز وجل يحب له أن يتصل الصبح، فرق بين المحبة والمشي. ولكن قال إن شاء الله، وشاء الله عز وجل أن لا يصليها أو أن كذا إلى، فبعد الوقوع مشيئة الله عز وجل شاءت أن هذا الفعل يكون على الصفة التي هو بها، وقع أو لم يقع أو نحو ذلك، إذن المشيئة تنفعه هنا. أو حلف كذلك على شيء مستقبلي يظنه أنه سيقع على تلك الصفة ثم تبين وهمه، فهذا كذلك لا يحلف، لا يحلف، نعم. وأما إذا حلف على شيء مضى، مضى وهو يعلم أنه على غير الصفة التي حلف عليها، يعلم، نعم، ليس واهما بمعنى كاذب، فهذه والعياذ بالله نوع من اليمين تسمى اليمين الغموس، هذا القسم الثاني عندنا. اليمين الأولى قلنا التي تكفر، وهي اليمين الشرعية التي لها كفارتها، نعم، إذا فعل من فعلها. وهذه الثانية اليمين الغموس، غموس من تغمي صاحبه في الإثم أو في النار، وهي كبيرة من الكبائر، نعم، يحلف الشخص على أمر يقول قد فعلته وهو لم يفعله، أو لم يفعله وفعله ويحلف على ذلك، هذا يسمى يمين الغموس. هناك من قال بأنها لم تنعقد، ولكن صحيح أنها منعقدة لكن لا كفارة لها، هي كبيرة من الكبائر. وهناك القسم الثالث من اليمين اسم اليمين اللغو. اللغو والله عز وجل كل هذه ذكرها في القرآن الكريم. نعم. أما اليمين الغموس فذكر الله عز وجل على لسان المنافقين أنهم ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر والله يعلم إن المنافقين لكاذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم. إذن فهذه يمين غموس. نعم. واليمين التي للمسلمين قال تبارك وتعالى إذا عقدتم لبنا فكفارة إطعام عشرة مساكين لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. إذا اللغو اليمين قلنا هو أن يحلف شخص نعم على أمر يظنه على صفة ما ثم يتبين له لا هذا قول لكم بحال. القول الثاني أن اللغو اليمين هو الذي يجري على اللسان من غير قصد اليمين كأن يقول مثلا شخص لا والله و يعني لا لا والله وكذا نحو ذلك من العبارات التي تجري على اللسان ولا يريد بذلك عقد يمين. إذن هذه الإيمان ثلاثة أقسامها. تقول مثلا أين نضع اليمين التي الشخص يحلف بالأولياء والصالحين ونحو ذلك. هذه نعم نضعها في مرتبة اليمين التي يحلف فيها الأصل يحلف فيها الشخص بالله عز وجل ثم ولا يحلف بالله يحلف بغير الله تبارك وتعالى. فهذه اليمين في حقها غير منعقدة غير منعقدة وصاحبه والعياذ بالله وقع في الشرك قد يكون الشرك أكبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن قتيلة بالتصغير قتيلة فعيلة يقصد بالتصغير يعني على وزن فعيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون تنددون معناها تتخذون لله ندا مثيلا كفءا وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة وهو القسم كعبة بجر الكعبة حلف يعني حلفون بالكعبة تعظمونها لأنه بيت قديم أول بيت وضع للناس. نعم. فهذه العظمة ربما الشخص تصل به إلى أن يحلف بهذا المعظم لا مهما بلغت عظمته لا يبلغ أن يحلف به. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة ورب الكعبة هذا هو التصحيح وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت إذا كان لابد قائلا. نعم. وإلا فلو قال ما شاء الله كافي إذا كان أراد أن يعطف فليتحرى في عطفه الحرف المناسب وهو هنا ثم وأما الواو فلا لأن لا تفيد ما تفيد ثم من تراخي وانحطاط رتبة المعطوف عن المعطوف عليه. الواو ليس في هذا المعنى إذن تترك الواو ويؤتى بدلها بثم وهذا طبعا ممكن لا يفقهه كثير من الناس. نعم. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن منده وصححه الحافظ في الإصابة. حالة العوام في أيمانهم. إذن كذلك هذا هو المؤلف رحمه الله نفسه كتابه على هذه المنهجية أنه يذكر مظاهر الشرك ويقرنها بتصرفات العوام. العوام الذين ذكرنا مراد المؤلف بهم حسب ما استقرأناه من هذا الكتاب أنه يريد به عامة المسلمين الذين دينهم مبني على تقليد الآباء والأجداد أو الذي يسميه أيضا بعض مشايخ الجمعيه عبد الحميد بن بليس رحمه الله من عندهم هذا الإسلام الوراثي الإسلام الوراثي قالوا إحنا مسلمين وكفى كأننا لا نحتاج إلى أن نتفقه في ديننا ولا نحتاج إلى أن نعرف يعني أحكام الشرع ويكفي أننا في بيئة مسلمة وعندنا مساجد وعندنا فقهاؤنا وعندنا من يعلمنا الدين، هؤلاء الفقهاء الذين يعني مثلنا مثلهم نجدهم أنفسهم، نجدهم في هذه المواعيد والزيارات والوعدات نجدهم حاضرين، بل يتقدموننا، بل ربما الجمعة بعض هكذا الأئمة في المساجد في بعض الجهات الجمعة جمعة هذا يعني هذا اليوم مثلا إذا كانت الوعدة الأحد أو الاثنين أو الثلاثة تراه يهز المنبر بالزيارة ويقول لهم تجهزوا لها وأعدوا لها. وإذا بحثت ربما تجد الجمعات كلها ممكن التي من حوالي تلك البلد، هذا هو موضوع الجمعة، موضوع الجمعة والكلام على وعدة سيدي فلان وأنها قادمة وأعدوا لها واسألوا العوام. للأسف على كل حال مع قلة علمهم ووجود هذا النوع من الأئمة المضللين، نعم، ماذا عسى أن يكونوا أو أن يفعلوا؟ نعم، قال حالة العوام في أيمانهم، دائما نلتزم فتح الهمزة، أيمانهم، أيمانهم وهو جمع يمين، أما إذا قلنا إيمانهم، إيمانهم فالمعنى يتغير، يكون اليمين الذي هو ضد الإيمان الذي هو ضد الكفر. قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالمخلوق فأبى أكثر الناس إلا الحلف به، إلا الحلف به، أغلظ في النهي حتى بلغ به نهي الشرك والكفر، فأجروا هذا اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين بالله، وتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين الشركية. نعم، اليمين الشرعية التي وصفها المؤلف سابقا بأنها إنما تكون بالله تبارك وتعالى وحده، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر، هذه تلاعب بها، تجد واحد يحلف ويكذب ويحلف على الكذب ويحلف ربما كذلك لا يفعل ما حلف به، وهكذا من صور التلاعب الكثيرة جدا. ولكن عندما يأتون إلى هذه اليمين الشركية التي يحلفون فيها بفلان وفلان وفلان تجدهم جادين فيها. قال وأمر من حلف له بالله أن يرضى ويكل أمر الحالف إلى الله، فلم يطمئنوا إلا بالحلف بأوليائه. قال الشوكاني في الأوطار عقب ذكر مفاسد البناء على القبور، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثير من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه، من عند القضاء مثلا ربما أو في غير القضاء، حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ. إذا انظروا هذه المهزلة التي وقع فيها كثير من المسلمين، يعظمون شيوخهم ويخافون من شيوخهم وأوليائهم ولا يخافون من الله تبارك وتعالى. وهذا أمر المؤلف رحمه الله كأنه عمد إلى ذكر كلام الشوكاني، يريد أن يقول بأنه الأمر ليس محصورا عندنا، بل هو ربما موجود حتى في يعني غير هذه البلاد من بلاد المسلمين، وعمت بالبلوى وانتشر انتشارا كبير. قال وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد زاد على شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، وهم النصارى. نعم، إذن فهذا هو الشرك. لكن هناك مسألة كذلك مهمة جدا، من حلف سبق إلى لسانه مثلا الحلف بفلان من المشايخ، حلف بفلان إنه مثلا جديد عهد باستقامة، وكان عادي جدا يحلف به، وهو في أيام استقامته الأولى حلف بذلك الولي، ماذا يفعل؟ يقول لا إله إلا الله مكانها، هذه كفارة إن شاء الله أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، إن هذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله والعزى فليقول لا إله إلا الله، ليس معناه أنه خرج في الإسلام ودخل، ولكنه كفارة سبق إلى لسانه، ولا يكون طبعا قاصدا التعظيم، ولكن سبق إلى لسانه وهو إنما يريد أن تظهر براءته كذلك على اللسان من هذا الحلف، فليقول لا إله إلا الله إثرها ولا ينجيه إلا هذا. إذن وكذلك توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.